إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا الدرس شهري في شرح منظومة الشيخ العلامة شيخ شيوخنا الشيخ السعدي، والذي أجازني بمنظومته تلميذه العلامة الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، وأنا لم أدرك الشيخ السعدي رحمه الله. المنظومة تحوي قواعد فقهية وقواعد أصولية، وهنالك فروق دقيقة بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، أرجو منكم أن تبدأوا بالبحث عنها وتأتينا مفصلة لما يأتي ذكر للقواعد في المنظومة. المنظومة في نحو 50 بيتا جمعت أمات القواعد، وهي من أحسن المواد التي يبتدئ بها طالب العلم. افتتح الناظم الكلام عن القواعد بثلاث مقدمات: المقدمة الأولى وهي نصيب اليوم، فيها الحمد والثناء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقدمة الثانية في فضل العلم، والمقدمة الثالثة في الكلام عن القواعد وأهميتها، وسنعرج على التعريف بها وعلى الفرق بينها وبين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. درسنا ليس درس استماع، وإنما درس تقييد فوائد، فلا بد لطالب العلم أن يكون معه قلم وإيش وكراس، وأن يعمل جاهدا أن ينقل الفوائد من الكراس إلى الرأس أولا بأول. لا نريد أن نركن إلى الكراس، ولا نريد أن تضيع الفوائد، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيد العلم بالكتاب، فلا بد من التقييد. ناظم ابتدأ كما قلت منظومته بالحمد، فقال: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقين. بدأ بالحمد، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ومواعظه البدء بالحمد، وهديه في الكتابة في الرسائل للملوك والكبراء البدء بالبسملة. ولذا يسن المدرس والخطيب أن يبدأ بالحمد، وأما الكتابة فتبدأ بالبسملة. الحمد هو الثناء على الممدوح بأوصاف الجلال والجمال والكمال، بخلاف الشكر، فالشكر هو الثناء على الممدوح مقابل الإحسان، فالذي يحسن إليك تشكره، والذي يستحق المدح وهو متصف بصفات الجلال والجمال والكمال فأنت تحمده. فالصغير والكبير والغني والفقير والحسيب والوضيع والصحيح والبريء كلهم يحمد الله عز وجل، لأن الله متصف بصفات الجلال والجمال والكمال. قال: الحمد لله الألف واللام في الحمد الاستغراق، فالحمد ها هنا ذكر مجردا عن الزمان والمكان، فهو يشمل الحمد في الدنيا والآخرة، يشمل الحمد في السماء والأرض، يشمل الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد في السماوات والأرض، فله الحمد في الأولى والآخرة. فهذا الحمد لله، هذه اللام عند العربية في العربية يقال لها لام الاختصاص، فالحمد كله مختص بالله وليس لغيره، فمهما أوتي الإنسان من صفات إلا أن نقصا يعتريه. أما الله عز وجل فلا يعتريه نقص ولا شيء ولا عيب، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. فالحمد لله، وهذه الكلمة يحبها الله، فعلمنا إياها ربنا وجعلها الكلمة الأولى في كتابه نطقا، أول آية في القرآن، على الخلاف في البسملة الحمد لله. فنحن نحمده بكلامه سبحانه، لأن الله عز وجل يحب نفسه، فأذن سبحانه لعباده أن يعرفوه وأن يحمدوه. والحمد أجل كلمة ينطق بها اللسان، فمحمد صلى الله عليه وسلم خصه ربه من بين الأنبياء بأن جعله المقام المحمود، وهذه الأمة أول من يدخل الجنة ويقرأ بابها الحمادون، وأهل الجنة في الجنة يمضي عليهم الزمن ويتمتعون فيتأملون ماذا يقولون. فقال الله عز وجل وآخر دعواه أن الحمد لله رب العالمين. فمتى عند ابن ماجه أن العبد إذا قال الحمد لله فإن ملكا يصعد إلى الله ويقول يا رب إن عبدك فلانا حمدك، فيقول الله له اكتب هكذا قال وأنا أجازيه عليها يوم القيامة. فأعظم كلمة يقولها العبد على الإطلاق الحمد لله. فالحمد بين الأذكار كالصبر بين الأخلاق كالصوم بين العبادات. فالذي يقول هذه الكلمة لا يوجد ملك مقرب ولا نبي مرسل يعرف فضلها وأجرها، وإنما مردها وأمرها إلى الله فقط. ولذا كانت هذه الكلمة الجامعة هي التي يبتدأ بها في خير المجالس وفي خير الأحوال، في تلاوة القرآن، في الصلاة، في خطبة الجمعة، في الوعظ، في دروس العلم. فهذا الحمد إنما هو لله خالص يختص به وحده، فلا يوجد من يشترك مع الله في صفاته، ولذا الله عز وجل له فقط الحمد. قلنا الحمد لله، اللام لله لام الاختصاص. لماذا؟ الحمد عكسه الذم، والذم لا يكون إلا في حق من تغضب، والحمد لا يكون إلا في حق من تحب. فالعبد الموفق الذي يريد أن يجمع همه وألا يتشتت في هذه الحياة يجمع الحمد لله فتهون عليه كل مصاعب الدنيا، فكل حب نابع من حبه. لماذا؟ لأن الحمد مختص به، فحبي لكل شيء إنما هو فرع عن حب الله عز وجل. فحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرع عن حب الله، حبي لأبي لأمي لإخواني إنما هو فرع عن حب الله سبحانه وتعالى. بعث الناظم الله عز وجل بعدة أسماء وأوصاف، وهذه الأسماء والأوصاف تتناسب مع المقام ومع ذكر تعلم القواعد الفقهية. فقال الحمد لله العلي، وهذا العلو يشمل ثلاثة أنواع، فهو سبحانه علي الذات وعلي القدر وعلي القهر. فلله علو من ثلاثة أنحاء. الناحية الأولى الله جل في علاه الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، فالله علي علو الذات، فذاته ليست في خلقه وإنما هو علي على خلقه، مستوى على عرشه، بائن من خلقه. قال الله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فالله ليس معنا إلا بسمعه وبصره، وليس معنا بذاته العلية. ومن الشرك والكفر أن تقول ذات الله في كل مكان، وهذه عقيدة فاسدة تسمى بعقيدة وحدة الوجود، أساطينها وأعلامها لا الأنبياء. لماذا نهى الأنبياء الناس عن عبادة الأوثان والله في داخل الوثن؟ هذه عقيدة فاسدة. فالله عليه الذات كما قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده. والآية تفيد أن الله علي علو قهر، فكل الخلق مقهورون، كلهم مرغوبون، كلهم محتاجين إلى الله، والله حياته حياة ذاتية ليس بحاجة إلى أحد، قيوم، فهو قائم بنفسه وقائم بغيره. فالعرش الذي يستوي عليه بحاجة إليه، الله سبحانه ليس بحاجة لأحد، فهو العلي الأرفق، الله رفيق لا يصدر منه قول أو عمل إلا ويتضمن الحكمة. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة إن الله رفيق يحب الرفقة، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وثبت في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. فالله رفيق سبحانه. هذا الذكر في إشارة أن الله يكرم الذي يتعلم القواعد بأن يرزق علوا على الخلق الذي يتعلم الفقه بقواعده الكلية، يرزق علو على الخلق ويرزق حقيقة فهم الشر ويكون رفيقا للناس. بعض الناس ولا سيما الطلبة المبتدئين يظنون أن العلم عبارة عن مسائل متناثرة لا جامع بينها، وهذا من أكبر الأخطاء. ومن فهم الشرع على هذا النحو فهو مخطئ قطعا جسيما. فالشرع قواعد مضطردة، والقاعدة ينضوي تحتها مئات أو أكثر من المسائل. لا يوجد مسألة تقع على وجه الوسيطة ليس لله فيها حكم. والنصوص كتابا وسنة محصورة محدودة، والوقائع التي تنزل بالأمة على مستوى أفرادها وشعوبها وحكوماتها ليست محدودة ولا منحصرة، فأن للمحصور أن يسعى غير المحصور. الجواب: الشريعة قواعد مضطردة، والشبيه يلحق بالشبيه، والنظير يلحق بالنظير، والقواعد الكلية تجمع الخلق كله. الله أوحى لنبيه أن يفعل أشياء تظهر الحاجة منها مع مضي الزمن. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وسعى راكبا. لماذا طاف النبي راكبا حول البيت؟ ولماذا سعى راكبا؟ حتى يعلمنا ربنا أنه لا يشترط لصحة الطواف أن تمس القدمان بالمطاف أرض المطاف، ولا يشترط للسعي أن تمس القدمان أرض المسعى. هذا يلزمنا ولا لا يلزمنا؟ متى لزمنا ذلك؟ لما أصبح المسعى عند الطوابق، وقريبا وأخذ قرار بذلك سيصبح المطاف عند الطوابق. لأن بعدهم ما احتجنا الآن لماذا طاف النبي راكبا. بعد أقل من 5-6 سنوات نعرف لماذا طاف النبي راكبا. فلا يوجد في الشرع نص حشو ولغو وعبث، وإذا ما استطعنا أن نظهر حكم الله في نازلة إنما العلة فينا وكتاب ربنا وحديث نبينا فيهما الغنية، لأن الذي شرع هو الذي خلق، ولأن علمه يشمل الماضي والحاضر والمستقبل وما سيكون إلى قيام الساعة، والله يريد الالتزام بشرعه في كل حين. فالنصوص التي عندنا والتي بين أيدينا من كتاب ربنا وحديث نبينا فيها الكفاية والغنية، ولكن باستخدام القواعد الفقهية، بأن نفهم الشرع قواعد مضطردة. ولذا القواعد، فهم القواعد من الأشياء المهمة. الذي يفهم القواعد يعرف مسائل كثيرة كيف تركب. يسمع، أنا أقول لكم، أسمع من بعض المشايخ المرموطين المعروفين بالتأليف والعلم يسأل في مجلس واحد أحيانا عن سؤالين وهو لم يفطن للقواعد، وتكون جواب السؤالين على قاعدة فيفرق بينهما. هذا يدل على أنه لا يوجد عنده ملكة فقهية. لو عنده ملكة فقهية ويعرف هذا الجواب يرد إلى تلك القاعدة، فينبغي أن تكون المسألة الثانية مثله. فالتفريق بين المتماثلين والجمع بين المختلفين عيب من عيوب الفقه، ويجري على ألسنة المتفيهقين، ويجري على ألسنة من لم يكن حاذقا بالقواعد الفقهية. فمعرفة القواعد الفقهية من المسائل الدقيقة. ثم من الأشياء المهمة والمهمة غاية أن شرعنا قسمان: مسائل تأخذها من النص مباشرة، ومسائل لا تأخذها مباشرة من النص. فمعرفة القواعد الفقهية تعيننا في معرفة النوازل التي تنزل للأمة ولم يكن لها مثيل عند السابقين. وما أكثر النوازل هذه الأيام، ما أكثر النوازل هذه الأيام. إذا قال الناظم، وانظر إلى دقته رحمه، قال: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. جامع الأشياء والمفرق، الله يجمع ويفرق في شرعه وفي كونه. في كونه انظر إلى البشر، كل البشر على نظام واحد، رأس واحد، يدان، رجلان، عينان، لسان، يجمع الخلق، والجامع وهو المفرق. المفرق تنظر الآن، لو نظرتم إلى أخينا نقول أخونا من بلاد آسيا، من أين؟ من أندونيسيا. أندونيسيا من تايلاند. تنظر في سنح الناس تقول أخونا شركسي، تقول فلان بدوي، فلان أوروبي، فلان أمريكي. صحيح، هو جامع ومفرق. الله جامع ومفرق في إيش؟ في الخلق، في خلقه. والله كما هو جامع ومفرق في خلقه، جمعهم على شكل واحد لكن فرق بينهم. وأنت في مكة تنظر تتأمل الناس، أو في الحج تنظر أشكال ألوان الناس. هذا المجلس الصغير الذي نحن فيه بيننا هذا جامع ومفرق. في شرعه جامع ومفرق. الله في شرعه كما هو في خلقه يجمع ويفرق، فهو في شرعه يجمع ويفرق. لا يتقن هذا إلا الفقيه الذي يخالط الناس وكثير الأسفار، ويعرف عادات الناس وسنح الناس وأخلاق الناس ولغات الناس. مجرد ما ينظر تكاد فراسته لا تخطئ. أنا أخطأت في أخونا تايلاند أو أندونيسيا، لو كنت سافرت لتايلاند لا كانت معرفتي أدق. الفقيه يعلم كيف يفرق وكيف يجمع، فالشرع فرق وجمع. فمعرفة الفروق يأذن لك في النوازل أن تستخدمها بحذق وبفهم دقيق. يعني مثلا أعطيكم جملة من الجامع المفرق في أحكام الشرع حتى يتسع معنى المعنى، وأنا لا أريد أن أخصر، أريد أن أمثل، أذكر أمثلة. فمثلا الصيام، الصيام قسمان: فريضة ونافلة. وصفة صلاة الفريضة مثل صفة صيام نافلة، الوقت هو هو، الصنيع هو هو. إيش الصنيع؟ إيش الصيام معناه؟ قولوا معي، الصيام إيش معناه؟ ترك، امتناع، ترك. طيب أعطيكم القاعدة الجميلة حتى تفهم كم نحن بحاجة القواعد، فأن تدرك توسع مداركك. قالك الصيام ترك طعام وشراب وشهوة وطئ. نفهم من هذا قاعدة، فقيه يدرس القواعد يفهم قاعدة. شو القاعدة؟ قاعدة تقول الترك فعل، هذه قاعدة الترك فعل. يعني نحن الآن في الأردن جالسين ومبسوطين ونأكل ونشرب، وتركين نصرة إخواننا في سوريا الذين يدفون بالصواريخ، نحن آثمون. صحيح؟ إلا فيما نقدر عليه من تقديم، يعني عذرنا عند ربنا العجز. وتأتينا قاعدة في العجز، تفاصيل العجز تأتينا في وقتها. لكن الذي أريد أن أصل إليه أن الترك فعل. شو يعني الترك فعل؟ يعني طبيب وجد إنسان ينزف وما فعل شيء، تركه ينزف ويستطيع أن يطببه، أن يعالجه، فعل فعل الذي أماته، لأن الترك فعل. من وين أخذنا الترك فعل؟ من منقول. شو المنقول؟ الصوت. قال ربي، سمعنا المغرب، قال ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إيش هجورة؟ إيش مهجورة يعني؟ تركوا القراءة، قراءته، تركوا العمل به، تركوا تدبره. من لم يسمعه هجره بأذنه، من لم يتدبر هجره بقلبه، من لم يقرأه هجره بعينيه، من لم يستجب لأوامره وارتكب نواهيه هجره بجوارحه. تأمل معي الآية مرة أخرى حتى أوضح، حتى أستفيد منها ما أريد. الله يقول اتخذوا، ثم قال مهجورة. ماذا نستفيد من اتخذوا مهجورة؟ أن الترك فعل، صحيح؟ صار عندنا قاعدة الترك فعل. الآن لو أردنا نضع الفروع التي تحتها نذكر ألف فرع، وبعضها نازل وبعضها مش نازل، وتأتينا سنوات قادمة أو حوادث قادمة تخص أفراد، تخص أمم، تخص حكومات، تخص شعوب، كلها تندرج تحت الترك فعل. وهكذا نحن طلبة علم القواعد ينبغي لما نفهم، لما نقرأ الشرع ونفهم الشرع، نستنبط قواعد عامة عليها أدلة من الشريعة نستفيد منها، ينضوي تحتها أحكام فقهية كثيرة. فالأحكام مفرقة وجمع. أعود للتفريق والجمع من الصيام. قلنا الصيام قسمان، فريضة ونافلة، صحيح؟ والصيام من حيث لمدة الصيام، يعني النافلة مش للظهر أو للعصر، النافلة للمغرب كالفريضة، والنافلة مش بس وضع صيام عن طعام وشراب، أيضا عن شهوة الفرج أو عن وطئ المرأة، وطئ الزوج، الصورة هي هي والوقت هو. لكن هل فرق الشرع بين صيام الفريضة والنافلة؟ نعم، النبي يقول في الفريضة صلى الله عليه وسلم من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. وكان النبي كما في الصحيح صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة يدخل على بيوت أزواجه فيسأل عن الطعام فلا يوجد طعام فينوي الصيام. الشرع فرق وجمع بين إيش وإيش؟ بين صيام الفريضة وصيام النافلة. فالناظم وصف الله جل في علاه بعد أن حمده فقال الحمد لله، ثم جاءت النعوت الأوصاف بالله، قال العلي الأرفقي، قال وجامع الأشياء والمفرق. فكما في خلقه يجمع ويفرق، في شرعه إيش؟ يجمع ويفرق. خذ مثلا، خذ مثلا استجابة دعوة الوليمة وتشييع الميت، يجمع بينهما أنهما حق للمسلم، حق المسلم على المسلم، كما في صحيح مسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. فالوليمة التي يجب حضورها وليمة عرس، مش أي وليمة، لكن لو لبيت في غير وليمة العرس أمر يحبه الله لكن ليس فيه. وإذا مات الميت من حقه أن يشيعه، هذا حكم جامع. الوجوب في الأمرين بجامع، أن هذا حق لمسلم وهذا حق لمسلم، بينهما فرق، والفرق الذي بينهما دقيق. ما هو الفرق الذي بينهما؟ الفرق الذي بينهما أنك إذا رأيت منكرا في وليمة عرس فيجب عليك أن تنكر، فإن لم يستجب لك الواجب عليك أن تغادر، ما تبقى، تترك العرس غيرة على حكم الله وعلى أمر الله. لو رأيت منكرا في الجنازة تغادر؟ الجواب لا، لا يجوز لي أن أغادر. لما؟ قال الفقهاء تشييع الميت حق للميت، ففعل غيره للمنكر لا يمنعك من أن تبقى تشيعه، ورؤية المنكر في الوليمة من قبل صاحب الوليمة فالواجب عليك أن تنكر عليه، فإن لم يجب فتغادر ولا تبقى. صار فيه إيش في المسألة؟ جامع ومفرق، اجتمع حكم وافترق الحكم بين الوليمة وبين الوليمة وبين إيش وبين تشيع الميت. خذ مثلا مثل دقيق وأرجو تدقق معي، تعطيني قلبك جيدا، ولما تأخذ قلبك المعلومة خزنها بعقلك، قلبك الذي يدرك ويفهم وعقلك اللي بيخزن. العقل مثل السدي، أما الإدراك يكون بالقلب، إدراكك يكون بالقلب. أعطيني قلبك وعلى الآن تنقل المعلومة من قلبك إلى العقل، فأقول وبه أستعين. انظر مثلا إلى القمار والقرعة. القرعة مشروعة ولا ممنوعة؟ قرعة مشروعة ولا ممنوعة؟ قرعة مشروعة في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرعة تلزمنا اليوم في البيع والشراء في مسائل كثيرة. أما كتاب ربنا ففيه آيتان، وأما أحاديث نبينا فذكر الإمام أحمد رحمه الله 6 أحاديث في مشروعية القرعة، أقتصر على بعضها. أما الآيتان فقوله سبحانه وتعالى عن يونس: فساهم فكان من المدحضين. شو فساهم؟ ما معنى فساهم؟ اقترأ. فخرجت القرعة عليه فكان من المدحضين، من المرميين في البحر، فالتقى به الحوت، إلى آخر قصة يونس عليه السلام. وأما الآية الثانية فقوله سبحانه في آل عمران والأورى في الصفات، قوله في آل عمران عن مريم: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وما معنى يلقون أقلامهم؟ يعني القرعة، حتى أن بعض المفسرين قال يلقون أقلامهم في نهر الأردن، كان لقي الأقلام قالوا في نهر الأردن. إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، هذا في إيش؟ في القرعة. النبي يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو دخل والد ولده ولم يجدوا إلا فرجة واحدة، لو أن كل منهما يعلم فضل هذه الفرجة ما تنازل الوالد عن ولده لولده. عمل قرعة. هذا لمن؟ قرعة. من يذن؟ قرعة. ولذلك الموحد ضيع كثير من الأجور. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، على الأذان والصف الأول، لاستهم إلى آخر الحديث. كان النبي إذا سافر أقرأ بين نسائه، والنبي عقد على 13 امرأة ودخل ب11 ومات عن 9 من النسوة، وعنده 9 يريد يسافر يعمل قرعة بين 9. هذه القرعة. القمار حرام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأسر. القمار، فرق بين القمار والميسر، الفرق بين القمار والميسر: القمار لعب بباطل يصطحبه أكل مال، والميسر لعب بباطل لا يصطحبه أكل مال. فكل لعب باطل ميسر، فإن صاحبه أكل مال أصبح قمار. لعب الشد ميسر، لعب النرد ميسر، لعب السيجة ميسر. ميسر فإذا أحد الطرفين يوكل يصبح قمارا. فاللعب دون مال ميسر، واللعب بمال قمار. إذا الصحابة كما في مساوي الأخلاق بالخرائط كانوا يعدون لعب الصبية بالجوزة والبندقة، يعني إحنا اليوم عندها بالقلول، كانوا يقولون عنه ميسر. أصحاب محمد كانوا يقولون ميسر. فهموا القرآن، فهموا ودققوا. إحنا اليوم ادخل قل شو يا جماعة الفرق بين الميسر والقمار، ما تجي جواب. الفروق دقيقة، تحتاج منا أن نكون أصحاب فهم. أسأل الله أن يعلمنا. طيب نرجع. إيش الفرق بين القرعة وبين القمار؟ القرعة مشروعة والقمار ممنوع، بينهما ما يجمع وما يفرق. إيش الفرق بينهما؟ فرق دقيق. إذا الشرع أثبت الحق لجمع فالقرعة تفصل. الشرع أثبت الحق لكل مسلم يأذن، لكل مسلم يصلي في الصف الأول، فلما يزدحم عليها مجموعة ولا يوجد إلا مكان واحد ماذا نفعل؟ قرعة. معاذ بن جبل ماتت زوجتاه في حادثة واحدة، فلما غسل زوجتي أقرع بينهم، ولما أنزل زوجتيه بعد الكفن في القبر أقرع بينهم. من حق كل زوجة أن هو ينزلها في القبر. طيب اثنتين ويريد العدل، فماذا فعل؟ أقرع بين زوجتي وهن أموات في التغسيل والتكفين وفي دفن. فإذا كان الحق قد أثبته الشرع لجمع ففصله بالقرعة المشروعة، وأما إذا كانت القرعة هي التي تمنح وتمنع فنثبت الحق لفلان بالقرعة ولم يكن ثابتا له بالشرع. فالقرعة هي التي تمنح وهي التي تمنع، فالقرعة حينئذ قمار. فهل هو الفرق بين القرعة وبين القمار؟ فالشرع يجوز استخدام القرعة وسكت عن القرعة، وسيلة القرعة كيف تكون الشرع سكت عنها، لكن الشرع يجوزها ويمنع القمار. والفرق دقيق بينهما، جامع ومجمع ومفرق. صورة القرعة هي هي، الصورة التي تؤدى هي هي، لكن ننظر إذا كان الحق في حق المقترعين قد أثبته الشرع فهذا الصورة من العمل يسمى قرعة مشروعة. وإذا كان كل واحد يدفع مال والقرعة بأي وسيلة من الوسائل تمنح وتمنع، مثل الورق يا نصيب، ومثل رسائل الجوالات اليوم أحيانا قد تلعب قمار على رسائل الجوال ثمنها نصف دينار بدل ورقة يا نصيب قديما. فإذا كانت مجرد الرسالة وأنا لا أملك شيئا، الحظ هو الذي يقضي وأنا لا أملك حقا، يصبح هذا قمارا. إذن الناظم اختار نعوتا وصفات لله جل في علاه فيها دقة تناسب العلم الذي نظم فيه، فقال رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ثم قال: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. وصف الله بأنه ذي نعم، ذي أو ذو الابتداء، ذو صاحب، فالله هو صاحب النعم. ذي النعم الواسعة الغزيرة، نعود لما بدأنا به لننبه على أصل، على شيء مهم. بماذا فرقنا بين الحمد والشكر؟ نسيتم؟ طيب أزيدكم ثم نرجع. أقول: الحمد متى كرره العبد أصبح ثناء. عرفنا الآن الفرق بين الحمد والثناء. الحمد الكرر يصبح إيش؟ ثناء. فإن فخم وكبر وعظم أصبح مجدا، أصبح تمجيدا. فالحمد متى كررناه أصبح ثناء، فإن فخمناه وكبرناه أصبح تمجيدا. لذا لما تقول في الفاتحة الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، لما تقول الرحمن الرحيم تقول أثنى علي عبدي، لما تقول مالك يوم الدين مالك الدنيا والآخرة فمجدت وعظمت يقول الله مجدني عبدي، مجدني حمدني أثنى علي مجدني. الثناء تكرار الحمد، والتمجيد تعظيم الحمد وتكبير الحمد وتفخيم الحمد يسمى تمجيدا. والفرق بين الحمد والشكر، الحمد ايش؟ الثناء على الموصوف بصفات الجلال والجمال والكمال، والثناء والشكر الثناء على الثناء مقابل الإحسان. من لا يشكر الناس لا يشكر الناس. متى أنا أشكر الناس؟ لما يقدم لي معروفا ماديا أو معنويا. تأمل معي البيت الثاني، الله جل في علا من صفاته في البيت الثاني قال ذي النعم الواسعة الغزيرة. هذا البيت يتضمن الشكر، أن الله ذو النعم، الله أعطاك صاحب النعم، النعم التي أنت ترتع فيها إنما هي ممن؟ من الله. فلما تصف الله مقابل النعم هذا يتضمن إيش؟ يتضمن الشكر. فبدأ بالأعلى وضمن الشكر من خلال ذكر النعم، ووصف النعم بوصفين كما وكيفا. فكيفية النعم غزيرة متتالية غير منقطعة، هذه الكيفية. والكم قال عن النعم إيش؟ واسعة. قال نعم واسعة من حيث الكم، ومن حيث الكيف قال عنها ذي النعم الواسعة الغزيرة. نعم الله لا تحصى، الله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. فإذا كنا لا نستطيع أن نحصي نعم الله فأن لنا أن نشكره، فأن لنا أن نؤدي حقه. إذا كان حمدك لربك نعمة تحتاج لحمد، فمتى توفي ربك حقه؟ من الذي ألهمك أن تقول الحمد لله إلا هو سبحانه؟ فحمدك لله نعمة من الله عليك تحتاج وجهة. إذا كلما عرف الإنسان ربه أخلص في عبادته وأكثر منها وانقطع إليه سبحانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه، وعائشة تقول له كما في صحيح مسلم ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ فيا من أتاك الله الصحة، يا من أتاك الله المال، ويا من أتاك الله الجاه، ويا من أتاك الله السلطان، احمد الله، اعملوا آل داود شكرا. إن إيش بعدها؟ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. الشكور قليل، الشكر يكون من نعم الله جل في علاء. ذو نعم، النعم قسمان، نعم مادية حسية ونعم معنوية. والعبد لا يعرف قدر النعمة حتى يفقدها، فالمريض هو الذي يعرف قيمة الصحة، والفقير هو الذي يعرف قيمة المال، والغني الذي يرتع في المال لا يعرف قيمة المال. والعجيب أنك لو سألت عن السعادة لقال لك من يفقد نعمة أن السعادة فيها، ولا أنكر كل النكران من كانت عنده. فقير يظن السعادة في المال، الغني ينكر أن تكون السعادة في المال. كم من غني شقي. وهكذا السعادة في حقيقة أمرها شيء يتربع في القلب. تستغني بالله عن كل الخلق. السعادة شيء داخل، شيء معنى. قال ذي النعم الواسعة الغزيرة، أعظم نعمة لله على خلقه أنه أذن لهم أن يعرفوه. فالعقل البشري يعرف أن الله حق، ولو جمعنا أذكى العقول منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة فاجتمعت في مؤتمر وطلبنا منهم أن يعرفونا ماذا يحب هذا الإله الحق، لم يعرفوا. لا يعرفون أن الله يحب خمس صلوات في خمسة أوقات بشروط وأركان معينات، يمكن العقل استقلالا يعرف هذا؟ لا يمكن. فمن أين عرفنا هذا؟ من الوحي. فأن يكون وحي الله بيننا، وأن نتدارس وحي الله، وأن يأذن الله لنا أن نعرفه وأن نعبده، وأن يرسل إلينا الرسل وينزل الكتب، هذه خير نعمة. تأمل معي قول الله في سورة النعم. تعرفون سورة النعم؟ النحل. سورة النعم سورة النحل، النحل كلها نعم، نعم الله في النحل. ولذا العلماء يسمون سورة النحل سورة النعم. وإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، قالوا إيش؟ خيرا. إذا قيل للمسلم ماذا أنزل ربك قال حق، أما المتقي إذا قيل له ماذا أنزل ربك قال إيش؟ خيرا، ليس حقا للأسف. مما يدني القلب أن بعض المسلمين يظنون أنهم بالتزامهم بدينهم يحرمون من ملذات وشهوات، ويظنون أن الشرع عبارة عن قيود على سعادة الإنسان. ما أتعس هذا الفهم، وما أشقى صاحبه، وما أسوأه، وما أقبحه. وإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، خير لنا في ديننا ودنيانا. لماذا أنزل الله لنا دينه كتابه وسنة نبيه؟ حتى نسعد في المعاش قبل المعاد. هكذا ينبغي أن نفهم الشر. ولذا أنا أشهد أن حذيفة ابن اليمان متقي، لأنه ثبت في صحيح البخاري أنه كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ هل بعد هذا الخير الذي نعيشه؟ إذن حذيفة لما تسأله ماذا أنزل ربكم ماذا يقول؟ خيرا. فأعظم نعمة لله على الإنسان نعمة أن تفهم دين. إذا من أحسن الخلق عند الله؟ من أحسن الخلق عند الله؟ الرسل. وأحسن الرسل أولي العزم، وأحسن أولي العزم محمد إبراهيم موسى عيسى نوح، بهذا الترتيب. محمد إبراهيم موسى عيسى نوح. وبعد الأنبياء، بعد الرسل الأنبياء، وبعد الأنبياء العلماء، على رأسهم الصحابة أبو بكر. من أعلم الصحابة؟ أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر كيف أعلم الصحابة؟ يا طلبة العلم، يا من تنظرون في المدونات المطولة، يا من تقرؤون المحلى والمجموع والمغني، ابحثوا عن فقه أبو بكر وعمر، تجدون فقه أبو بكر وعمر قليل. لماذا؟ لأنهم اكتفوا بالتنزيل. أبو بكر وعمر نمط الحياة في زمنهم بقي هو عين النمط الذي كان في زمن رسول الله. فكان شعار أبي بكر في أول ولايته على الرغم مما وقع من اختلاف وردة ومنع أقوام الزكاة أن ينفذ بعث أسامة، وكان بعثه إلى الشام، وكانت الشام بعيدة، وكان أسامة شابة، ما معنى أن يكون شعار أبي بكر انفاذ بعث أسامة معناه أني متبع؟ هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فالحياة ما كانت تحتاج لاجتهادات في زمن أبي بكر وعمر، حافظوا على النمط الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ظهرت نوازل، ما ظهرت أشياء جديدة، اكتفوا بالوحي، اكتفوا بالشيء الذي حكم الله فيه، ما احتاجوا لا للقواعد ولا الاستنباط ولا الاجتهاد. الأحداث ترد مباشرة عن بطون من غير وسائط. متى احتجنا للقواعد؟ لما غيرنا وبدلنا، ولما كثرت نوازل فينا، ولما وجدت على الحال الذي لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تفهم، ونحن نجلس لنفهم. احنا دائما نقول عبارة: درء المفسدة الكبرى من أجل، وارتكاب المفسدة دنيا، ندرء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. العلماء يقولون من هذا الدرء، من هذه القصة قاعدة. ايش القاعدة؟ قالوا: الشرع يقول المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا. المنهي عنه شرعا، الشرع يعامله كأنه معدوم لكنه موجود. طب أنت لما تدرأ المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، إذن المنهي عنه موجود ولا حاضر ولا غائب؟ هل المنهي عنه شرعا يعامل معاملته المعدوم أم الموجود؟ طيب أسألكم سؤالا حتى نقطع القيل والقال: رجل زنى أصبح جنوبا، لو اغتسل من الجنابة تسقط جنابته؟ تسقط. إذن المنهي عنه شرعا يعامل معاملة الموجود للمعدوم. تدرون لو كان المنهي عنه شرعا يعامل معاملة المعدوم، هذا الزاني يبقى جنبا ليوم القيامة. لو عاملناه معاملة المعدوم، هذا الزاني يبقى جنبا إلى يوم القيامة، ما عمره ما في غسل، يسقط الجنابة عنه. وعلى هذا فقس. إذا خلنا نقول الانتخابات مثلا، الانتخابات منهي عنها شرع، أصل محكوم الشرع. ننتخب؟ نعم ننتخب. لماذا ننتخب؟ ندرأ المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. عندنا أناس يحبون الفساد، وعندنا أناس يحبون الله ورسوله. فالذي يحب الله ورسوله ويخفف الفساد ويخدم المجتمع ويخدم الناس مقدم شرعا على الذي يفسد. فنقول درء المفسدة الكبرى بالمفسدة وعليها فقس. أنت لما تكون مؤمن السيارة وتأمين جمري، تأتينا في القواعد كيف نخرج التأمين، تأتينا في بيت القواعد. طب لما واحد يعمل معك حادث، تستفيد من التأمين ولا تستفيد من التأمين؟ تأمين قمار في أصله، والتأمين منهي عنه شرعا. هل المنهي عنه شرعا كالمعدوم؟ جواب: لا. الأذان الآن؟ طيب نؤذن. أنا معكم، ضغبتم نبقى إلى متى شئتم، وإذا تستطيعون أن تبقوا الفجر أشرح لكم الفجر كاملة ونمشي إذا تستطيعون، الله المستعان. ثم قال الناظم: والحكم الباهرة الكثير. الله يقول: ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلقه والشرع شرعه، والحمد لله الذي جعل، الذي شرع هو الذي خلق. فسعادة الخلق لا تكون إلا في امتثال ما شرع. وكما أن له سبحانه حكم باهرة شديدة تدهش العقول وتدهش الأنظار في آيات الله في كونه، فإن له سبحانه حكما باهرة في شرعه. والإنسان كلما ازداد علمه استطاع أن يقف على حكم لله تعالى في التشريع هي أشد إعجازا من آيات الله في الفلك والبحار والمحيطات والأجنة وما شابه. فالله عز وجل له حكم، حكم متلوة بآياته المسطورة، وحكم منظورة من خلال خلقه في الكون، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. ولكن عمل الفقيه الذي يتأمل حكم الله في التشريع، والإعجاز التشريعي مهمل. والعلماء وعلماؤنا السابقون اقتصروا على ذكر حكم منثورة مبثوثة في أبواب متعددة، ومع تقدم العلوم وتخصصها التي تخص الإنسان كعلم النفس وعلم الاجتماع وما شابه، فينبغي أن توظف قواعد هذه العلوم لاستخراج الحكم الموجودة في الشريعة. وهذا باب مغفل أو قليل، وقل من ينبه عليه. هناك آيات عظيمة لله، حكم كبيرة في تشريعه. الرجل له ابنة أو أخت أو محرم، بنت أخ بنت أخ بنت أخت، جميلة شابة في ريعان صباها وشدة أنوثتها، يمازحها ويخالطها ويخلو بها وينظر إليها ويتكلم معها ولا تثور في نفسه شهوة، ويرى من بعيد امرأة قبيحة شوها سوداء تقوم الدنيا ولا تقوم. ما الذي جعله هنا هكذا وهناك على وجه آخر؟ أليس هذا دلالة على أن الله الذي شرع هو الذي خلق؟ ألا له الخلق والأمر، له الخلق وله الأمر. لا حكم في أشياء بعض العقول تكون كذاك الأعمى أو الأعشى، شدة النور يخطف بصر فيسأل أسئلة لقلة عقله ولقلة إدراكه وقلة فهم. بعض الناس يقول لك يا شيخ المني نجس أم طاهر؟ تقول له المني طاهر. طيب جلكم الله البول الغائط نجس، طيب لماذا نتوضأ من النجس ونغتسل من الطاهر؟ ها؟ ألا له خلق ولا لا حكم؟ هل تحتاج إلى التأمل؟ واحد يقول لك يا شيخ العشاء كم ركعة الآن نصلي العشاء؟ 4 ركعات. والفجر كم ركعة نصلي الفجر؟ 2 ركعات. سبحان الله، أول ما نستيقظ من النوم، نوم طويل، بنقوم ونصلي 2 ركعات، وآخر النهار بعد التعب ونختم نهارنا بصلاة 4 ركعات. في لله حكم، لكن الحكم باهر تدهش العقول وتحيرها. من أعجب الحكم المذكورة عند علمائنا، يقول بعض أهل العلم أن من تزوج نصرانية أو كتابية فإن الكتابية لا تحصن المسلم، كتابية جميلة وذات طول وذات شعر وشقار عيون زرقة عيون وبياض بشرة، ما تحصن المسلم. يتزوج حرة مسلمة شوها سوداء تحصن المسلم. سبحان الله. أنا أسأل المتزوج متبرجة ومحصن ولا غير محصن؟ في حاجة في النفس مع المرأة أن تكون لك لا لغيرك، هذا الذي يحصنك، الذي يحصنك أن تكون المرأة جوهر لا يراها أحد إلا أنت، هذا الذي يكون محصنا في الشرع. أما الذي يشاركه بعض الناس، كل الخلق يشاركونه في زوجته، يعرفون ما تحت الثياب، كل المفاتن تحت الثياب تعرف، لكن لا يعرفون لون البشر، أو يعرفونها لكن لا يرونها فقط. فالشرع له أحكام، وأحكامه تدهش العقول، والحكم كما أن لله عز وجل، انظر معي بارك الله فيك، الصلاة يبارك لي ولك في العلم الشرعي، نعت الله عز وجل بقوله ذي النعم الواسعة الغزيرة، ثم قال والحكم الباهرة الكثيرة. الفقيه كلما ازداد فقها ازداد انشراح صدر بأن هذا الشرع إنما هو من عند الله. كما أن ذاك الرجل الذي يزداد نظر في آيات الله يعلم أن وراء هذا الكون إله، لكن فرق بين الأمرين. آيات الله المنظورة الذي يسلم فيها ويؤمن العقل لا القلب ولا الفطرة، أما الذي يعلم حكم التشريع الذي يسلم القلب وليس العقل. يمكن أن نجد رجلا يتكلم الساعات الطوال المتواصلات عن آيات الله في النجوم في المخلوقات ويكون كافرا، ويقتصر على معرفته بأن الكون إله فقط، لكن الذي يعلم حكم الشريعة يكون مؤمنا ويزداد إيمانا بأن هذا الكتاب إنما هو من عند الله، وأن هذا الرسول إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم البيت الثالث قال ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم، الخاتم أو الخاتم بفتح التاء أو خفضها، قراءتان سبعيتان متواترتان، خاتم النبي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو العالية في صحيح البخاري أن يذكر الله نبيه في الملأ الأعلى، فالله الذي يذكر نبيه في الملأ الأعلى هذا النبي لا يضيره ولا يضره عواء الكلام وكلام الفجار وتنقيص من خف عقله وضاع دينه. الله يذكر نبيه. الصلاة لها معاني، الدعاء، ولذا النبي كان يقول اللهم صل على آل أبي أوفى بمعنى الدعاء. أما الصلاة كاصطلاح تقول صلى الله على محمد، هذا خاص بمحمد لغة هو لمحمد وغيره، أما في الاستعمال الشرعي هو خاص بمحمد كما تقول عز وجل، لغة يجوز أن تقول محمد عز وجل، فمحمد عزيز وجليل وعزته وجلاله تليق بشريته، وهي ليست كعزة الله المطلقة ولا كجلال الله المطلق، لكن كاصطلاح أصبح عز وجل خاصا بالله، وأصبح صلى الله عليه وسلم اصطلاح خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجه التمام والكمال أن تقرن الصلاة بالسلام استجابة لقول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. الاقتصار على الصلاة دون السلام خلاف الأولى، وهو المذكور في مقدمة صحيح الإمام مسلم، وصنع ذلك غير واحد من أهل العلم. وخير صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية. الصلاة الإبراهيمية فيها صلاة وليس فيها سلام، وإنما فيها وبارك بدل السلام، والبركة سلام وزيادة. ومعنى السلام لما تقول صلى الله على محمد وسلم أي سلمه من الآفات والنقائص الذي يلحقها المشركون به. فأنتم لما تقولوا صلى الله عليه وسلم تدعون الله باستمرار وتتبرؤون إلى الله من كيد الفجار ومن كلام الكفار الذين يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن في رسول الله لا يضر ولكنه يؤذي. نحن نثبت الإيذاء ولا نثبت الضرر، نثبت الإيذاء في حق الله. هل يمكن للعبد أن يؤذي الله؟ نعم. هل يمكن للعبد أن يضر الله؟ لا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وفي حديث أبي ذر في صحيح مسلم، والذي نفسي بيده لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد ما استطاعوا أن يضروني بشيء. الضرر من فيه؟ يضرون الله؟ لا. يضرون رسول الله؟ لا. الكفار اليوم الذين يتكلمون في رسول الله يضرونه؟ لا. لكن يؤذونه؟ نعم، ويؤذون المؤمنين. كل مؤمن يسمع طعنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأذى، ومن آذى رسول الله في شرعنا وديننا ليس بكافر، وإنما هو إمام من أئمة الكفر، بقوله تعالى في سورة التوبة: فإن طعنوا في دينكم فكان جواب الشرط قوله سبحانه: فقاتلوا أئمة الكفر. ويقرر شيخ الإسلام في كتاب قضاء الصراط المستقيم أن أئمة الكفر لا توبة لهم، لو جاء تائبا نقتله. ولذا النبي لما فتح مكة عفى عن الناس وقال: إلا فلانا وفلانا وكانا شاعرين يؤذيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوهما ولو وجدتموهما متعلقين بالكعبة. لو عند الكعبة اقتل هذا وهذا يقتلان. فالذي يؤذي رسول الله إمام من أئمة الكفر يقتل ولو استتاب، وإن تاب لنقبل توبته، لأن الذي يؤذي رسول الله لا يفعل ذلك إلا عن حمق وبغض وحقد. الذي يشتم الله ينفد صبره، لا يتقصد، يضعف، الشيطان يلعب به. فالذي يشتم الله نقبل توبته، والذي يشتم رسول الله لا نقبل توبته. إذا كانت هناك امرأة يهودية تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم زوجها وكانت حاملا وكان زوجها ضريرا فقتلها فطعنها برمح عنده فسقط الولد من بين رجليها ولم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل زوجته بطعنها بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالطعن بالنبي جريمة نكراء، ولكن كان أهل العلم وأئمة الهدى يقولون: كنا إذا حاصرنا الحصون فاستعصت علينا فسمعنا الكفارة يشتمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نستبشر بسرعة الفتح، كنا نستبشر بسرعة الفتح. لما نسمع الكفار يشتمون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حنقهم بهذا الشتم دلالة على أن للنبي صلى الله عليه وسلم أصبح حضور ووجود وأصبحت سنته قائمة. ما هو موقفنا ممن يشتم رسول الله؟ نؤذي هؤلاء، كيف نؤذيهم؟ نتمسك بسنة رسول الله، نتعلمها ونعلمها. أنا بعد ما سمعت الشتيمة أصبحت كل ما أمر على الصغار أقول: إيش اسمك؟ قل لي فلان. إيش اسم أبوك؟ يقول فلان. اسمك اسم أبوك؟ أحد يقول لي محمد بسام. طيب إيش اسم رسول الله؟ للأسف كثير من صغارنا ما يعرفه، بيعرف محمد فقط للأسف. بعضهم يقول محمد، محمد إيش؟ قال محمد بن عبد الله. قل اسمي محمد بن بسام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما قل محمد بسام، قل محمد بن بسام. ليش بن بسام؟ اقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم. في كل صغيرة وكبيرة نقتدي برسول الله. أتدرون لما نقتدي برسول الله؟ سمى الله نبيه محمد وأحمد، والنبي محمد ومعنى محمد أنه مجمع للخصال الحميدة، وأحمد الذي بلغ الغاية في كل خصلة من هذه الخصال. فكل الخلق على تعدد سجاياهم وطباعهم واستعداداتهم التي خلقها الله تعالى فيهم، رسول الله قدوته، رسول الله قدوته صلى الله عليه وسلم. بعض الناس مجبول على شجاعة، وآخر مجبول على كرم، وآخر مجبول على صدق. جبلة قد يكون دينه قليل لكنه كريم، وقد يكون رجل عامي عنده من الكرم أكثر من بعض طلبة العلم. جبلة سجية، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد. محمد مجمع الخصال، وأحمد القدوة لكل مجبول على كل خير. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد، فالذين يطعرون فيه لا يضرونه ولكنهم يؤذون المؤمنين، يؤذون المؤمنين. وهذا الإيذاء باطل، وما أجمل الحق مع قوة التهم. ولا يتجرأ على الحق إلا بسبب عدم وجود قوة التحميل الحق، ولا حول القوة التحميل. أصبحنا والله كالنساء لما نسمع شتيمة الرسول صلى الله عليه وسلم نبكي في البيوت، نبكي كالنساء، ليس أمامنا شيء وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. علي حالي عودة في الدرس القادم مع الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، تكلم ببسط ولعل المقدمات تطول قليلا. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الدرس وأن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.